أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الاطمئنان، وقلنا أن الكلام فيه يكون بهذا الشكل، بأن الاطمئنان هل حاله حال العلم من حيث كون حجيته ذاتية كما هو الحال في العلم، أو لا، أنه أن حجيته تحتاج إلى جعل جاعل وليست حجيته ذاتية. هذا البحث يعني يطرح بعد الفراغ عن ماذا؟ عن أن الاطمئنان حجة بلا إشكال، سواء قلنا بأن حجيته حجية ذاتية، أو قلنا بأنه حجيته مجعولة. أما إذا كانت حجيته ذاتية فالحجية تكون واضحة حينئذ، ذاتية ولا تحتاج إلى الاستدلال، فيكون الاطمئنان حجة لأنه كالعلم حجيته ذاتية. كما أننا لا نحتاج إلى إثبات حجية العلم إلى دليل، كذلك لا نحتاج إلى إثبات حجية الاطمئنان إلى دليل، لأن حجيته ذاتية يحكم بها العقل. وأما إذا كانت حجيته بجعل جاعل، تحتاج إلى جعل ليست ذاتية، فأيضا حجيته لا إشكال فيها، وذلك لما ذكرناه في الدرس السابق من انعقاد سيرة العقلاء على العمل بماذا؟ على العمل بالاطمئنان. لا إشكال في أن العقلاء يعملون بالاطمئنان في أمورهم الخاصة، بل حتى في المجال الشرعي، يعني حتى إثبات تشريعات الشارع أيضا يعتمدون على الاطمئنان. فإذا الاطمئنان جرت سيرة العقلاء على الأخذ به والعمل به. وهذا الاطمئنان الذي ذكرنا في الدرس السابق ما هي المؤشرات والشواهد على قيام السيرة على العمل بماذا؟ بالاطمئنان. هذا الاطمئنان الذي جرت السيرة على العمل به يمكن إثبات إمضاء الشارع له لهذا العمل، لهذه السيرة، ورضاه بالعمل بالاطمئنان استكشاف ذلك من سكوت الشارع وعدم ردعه عن هذا العمل، باعتبار أن هذه السيرة سيرة ممتدة إلى المجال الشرعي، بمعنى أن العقلاء كما أشرنا هم يعتمدون على الاطمئنان لإثبات الأحكام الشرعية، أو لا أقل من أن هذه السيرة في معرض الامتداد إلى المجال الشرعي، فلو فرضنا أن الشارع لا يرضى بذلك، لا يرضى بإثبات تشريعاته وأحكامه اعتمادا على الاطمئنان، لو فرضنا ذلك لكان اللازم هو الرد عن ماذا؟ عن هذا العمل، لأن عدم الرد يعرض أغراض الشارع للخطر، لأنه هو لا يرضى بذلك، بينما العقلاء امتد سيرتهم إلى العمل بالاطمئنان إلى المجال الشرعي، فلو كان لا يرضى الشارع بذلك لردع عنه. وحيث أنه لم يردع، يعني لم يصلنا الردع من قبل الشارع عن العمل بالاطمئنان، فيقال بأن الشارع نستكشف من سكوته وعدم ردعه عن هذه السيرة رضاه بها، فبالتالي الشارع يرضى بالاعتماد على الاطمئنان في إثبات أحكامه الشرعية، فتثبت الحجية للإطمئنان بهذا الجعل الشرعي، وبذلك يكون الإطمئنان حجة شرعا. والغرض من ذلك هو بيان أن حجية الإطمئنان قضية مسلمة لا مجال للتردد فيها، سواء قلنا أن حجيته ذاتية، أو قلنا بأن حجيته تحتاج إلى جعل من جاعل، حيث استكشفنا من سيرة العقلاء إذا لم تكن حجيته ذاتية استكشفنا أن الشارع أمضى هذه السيرة، ورضي بماذا؟ بالعمل والاعتماد على الاطمئنان، فيكون الاطمئنان حجة عند الشارع كما هو حجة عند العقلاء، يكون حجة عند الشارع أيضا. نعم، هذا البحث وهو أن حجية الاطمئنان التي قلنا أنها هي أمر مسلم، هل هي ذاتية أو أنها مجعولة؟ هذا له ثمرة، ثمرته تظهر في أنه إذا قلنا أنها ذاتية فحينئذ لا يمكن الرد عنها، كما هو الحال في العلم، كما أن حجية العلم ذاتية وقلنا بأنه لا يمكن الرد عنها بالأدلة المتقدمة، بالأدلة المتقدمة أنه لا يمكن الرد عن ماذا؟ عن العلم والقطع بالتكليف. كذلك الاطمئنان إذا قلنا بأن حجيته ذاتية أيضا الثمرة تظهر في أنه لا يمكن الرد عن ماذا؟ عن العمل بالاطمئنان، بخلاف ما إذا قلنا بأن حجية الاطمئنان مجعولة ليست ذاتية، حينئذ يكون حالها حال الظن، حالها حال الظن، حجية الظن في بعض الموارد حجية مجعولة، لكنه يمكن الرد عن العمل بالظن، ماكو مانع من الردع عن العمل بالظن، لأنه لا تلزم المحاذير التي ذكرناها في الردع عن العمل بالقطع والعلم. فهنا تظهر الثمرة، قد يقال بأن الثمرة هنا تظهر، أنه إن كانت الحجية الاطمئنان حجية ذاتية فلا يمكن الردع عنه، وإن كانت مجعولة فيمكن الردع عنه. لكن نقول بأنه هذه يعني هذه ليست ثمرة عملية، هذه ليست ثمرة عملية، قد تكون هناك ثمرة علمية تظهر في بيان أن الحجية هل هي حجية ذاتية للاطمئنان أو حجية مجعولة، لكن من ناحية عملية نستطيع أن نقول بأنه الشارع لم يردع عن العمل بالاطمئنان، لم يردع عن العمل بالاطمئنان. صحيح إذا كانت حجية الاطمئنان مجعولة فيمكن الردع، لكن هذا الإمكان ما متحقق في الخارج، يعني بمعنى أن الشارع لم يردع عن العمل بالاطمئنان، لم يردع عن العمل بالاطمئنان. فإذا لا فرق بين أن تكون حجية ذاتية أو تكون حجية مجعولة، على كلا التقديرين لا يوجد ردع من قبل الشارع عن العمل بالاطمئنان. أما إذا كانت حجيته ذاتية فلعدم إمكان الردع كما هو الحال في العلم، وأما إذا كانت حجيته مجعولة فلعدم صدور الردع منه، لأننا سنثبت أن الردع لم يصدر من الشارع، فلعدم صدور الردع منه، إذن على كلا التقديرين لا ردع عن العمل بماذا؟ بالاطمئنان، سواء كانت حجيته ذاتية أو كانت حجيته مجعولة، لا ردع عن العمل بالاطمئنان. ما هو الدليل على أنه لا ردع عن العمل بالاطمئنان؟ لأنه قد يقال بأنه يكفي في الردع عن العمل بالاطمئنان الأدلة الناهية عن العمل بغير العلم، كل الأدلة من الآيات والروايات الناهية عن العمل بما عدا العلم بغير العلم هذه تشمل الاطمئنان، الاطمئنان ليس علما فهي تشمل الاطمئنان، فتكون رادعة عن العمل به. هذا غاية ما يمكن أن يقال في بيان أن الشارع ردع عن العمل بالاطمئنان، وهو أن يتمسك بالأدلة من الآيات والروايات الدالة على النهي عن العمل بغير العلم، فإنها بإطلاقها شاملة للاطمئنان فتكون رادعة عن العمل به. فإن قلنا حين انتظر الثمرة، فإن قلنا أن حجيته ذاتية نقول يستحيل الرد عنه، فلا بد من صرف هذه الأدلة إلى غيره من أقسام عدم العلم كالظن والاحتمال وغيرها. وإن قلنا أن حجيته مجعولة لا يكون الشارع قد ردع عنه، تحقق الردع في الخارج باعتبار هذه الأدلة الدالة على النهي عن العمل بغير العلم الشامل ذلك للإطمئنان. هذا غاية ما يمكن أن يقال، لكنك خبير بأن هذا لا يصلح، هذه الآيات والروايات الناهية عن العمل بغير العلم لا تصلح أن تكون رادعة عن العمل بالإطمئنان، لا تصلح للردع عن العمل بالإطمئنان، وذلك لسبب بسيط جدا وهو انعقاد سيرة المتشرعة والعقلاء وأصحاب الأئمة عليهم السلام على العمل بالإطمئنان في المجال الشرعي. لا إشكال في أن الصحابة أصحاب الأئمة عليهم السلام والمتشرعة في زمان الأئمة عليهم السلام انعقدت سيرتهم على العمل بالإطمئنان لأخذ الأحكام وتلقي الأحكام ومعرفة الأحكام التي يبتلون بها. هذا انعقاد السيرة من قبل المتشرع من قبل أصحاب الأئمة على العمل بالإطمئنان، مع أن هذه الآيات موجودة بمرأة وبمسمع منهم والروايات موجودة بمرأة وبمسمع منهم، الروايات والآيات الناهية عن العمل بغير العلم موجودة، مع ذلك هم عملوا بالإطمئنان وجرت سيرتهم على العمل بالإطمئنان. هذا يكشف كشفا واضحا قطعيا عن أن هذه الآيات والروايات الناهية عن العمل بغير العلم لا تصلح أن تكون رادعة عن العمل بالإطمئنان، وإلا لو كانت رادعة عنه لما عمل به المتشرع، لما عمل به أصحاب الأئمة عليهم السلام. كيف تكون هذه الآيات رادعة عن العمل بالإطمئنان وأصحاب الأئمة لا يرتدعون ولا يعيرون أهمية لهذه الآيات ويعملون بالإطمئنان؟ هذا غير معقول أصلا. فمن انعقاد سيرة المتشرعة وأصحاب الأئمة عليهم السلام على العمل بالإطمئنان نستكشف أن هذه الأدلة من الروايات والآيات الناهية عن العمل بغير العلم لا تصلح أن تردع عن العمل بالإطمئنان. ولا يوجد شيء آخر يمكن أن يقال بأنه رادع عن العمل بالإطمئنان غير هذه الأدلة، وقد عرفت أن هذه الأدلة لا تصلح للردع عن العمل بالإطمئنان. فإذا نستطيع أن نقول بضرس قاطع بأن الشارع لم يردع عن العمل بالإطمئنان، لم يردع عن العمل بالإطمئنان، لأن هذه الآيات والروايات لا تصلح للرد، لا تصلح للرد، لأنهم كما قلنا أصحاب الأئمة والمتشرع في زمان الأئمة عليهم السلام يعملون بالإطمئنان، بل هم يعملون بخبر الثقة هو أقل مرتبة من ماذا من الأطمئنان، يعملون بخبر الثقة. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني؟ واضح أنه قضية مفروغ عنها، يسأل عن الصغرى يونس ثقة لو مو ثقة، أما الكبرى وهو جواز الأخذ والعمل بخبر الثقة هذا كان مفروغ عنه عندهم، فهم يعملون بخبر الثقة من باب أولى أن يعملون بماذا بالأطمئنان. ومع انعقاد سيرتهم على العمل بالإطمئنان معناه أن الآيات لا تصلح للرد، وإلا لارتدعوا، ارتدعوا كما هو واضح. وعليه في الصحيح هو أن الشارع لم يردع عن العمل بالإطمئنان، ومن هنا نقول لا ثمرة عملية تترتب على هذا البحث أن حجيته ذاتية أو حجيته مجعولة. كل التقدير أن الشارع لم يردع عنه إما لعدم إمكان الرد إذا قلنا بأن حجيته ذاتية كما هو الحال في العلم، وإما لعدم صدور الردع منه وإن كان ممكنا إذا قلنا بأن حجيته مجعولة. النتيجة التي نصل إليها هي هذا، أن الاطمئنان لا أشكال في حجيته على كلا التقديرين في المسألة، سواء كانت حجيته ذاتية أو كانت حجيته مجعولة. والدليل على حجيته، على تقدير أن تكون حجيته مجعولة، هو سيرة العقلاء وسيرة أصحاب الأئمة وسيرة المتشرعة في زمان الأئمة عليهم السلام. غاية الأمر أن استكشاف رضا الشارع إذا كانت السيرة سيرة عقلائية على العمل بالاطمئنان يكون بالطريقة المتقدمة، وهي أنه نستكشف من سكوت الشارع عن هذه السيرة رضاه بها في المجال الشرعي، وهذا معنى حجيته عند الشارع. وأما إذا كانت السيرة سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة على العمل بالاطمئنان في المجال الشرعي، هذا حينئذ هو بنفسه يكشف كشف المعلول عن العلة، عن شنو؟ عن موافقة الإمام ورضا الإمام بذلك، لأن المتشرعة لا يعملون في المجال الشرعي إلا إذا كان الإمام والشارع راضيا بذلك. هذا تمام الكلام في الاطمئنان. قبل أن ننتقل إلى مبحث التجري، نفي بوعدنا الذي وعدناكم به، وهو أننا نتكلم عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة، هذان المسلكان المعروفان في مقام تحديد ما يحكم به العقل اتجاه التكاليف المحتملة، تجاه التكاليف المحتملة بقطع النظر عن الأدلة الشرعية. أن العقل ماذا يحكم؟ هل يرى العقل أن احتمال التكليف منجز أو لا؟ لا أشكال في أن القطع بالتكليف منجز للتكليف على ما تقدم. احتمال التكليف أيضا منجز بقطع النظر عن الأدلة الشرعية، بقطع النظر عن أدلة البراءة. احتمال التكليف منجز أو ليس منجز للتكليف؟ هنا مسلكان كما هو المعروف. مسلك المعروف والمشهور هو مسلك أن احتمال التكليف ليس منجز. التكليف المحتمل إذا لم يتم عليه البيان، يعني لم يصل إلى المكلف بحجة، بحجة، فلا يكون هذا الاحتمال منجزا للتكليف، وعبروا عن ذلك بقبح العقاب بلا بيان، انه ما عدم البيان، ومقصودهم بالبيان القطع وما يلحق بالقطع من الحجة. ما هو حجة؟ اعم من ان يكون قطع او امارة ثبتت حجيتها، انه ما عدم الحجة على التكليف فاحتمال التكليف لا ينجز ذلك التكليف، بل يكون العقاب على ذلك التكليف لو كان ثابتا في الواقع قبيح. قبح العقاب بلا بيان، أن العقاب على تكليف لم يصل إلى المكلف بحجة، هذا عقاب قبيح يستحيل صدوره من المولى سبحانه وتعالى. يكون المكلف الذي لم يصله البيان على التكليف في أمن من ناحية ذلك التكليف المحتمل، بمعنى أنه لو خالفه هو مأمون من ناحية العقاب، لا عقاب عليه، بل العقاب يكون قبيح ومستحيل، هذا مؤمن. قبح العقاب بلا بيان. الرأي الآخر يقول لا، أن احتمال التكليف منجز للتكليف، كالعلم بالتكليف، كالقطع بالتكليف، ينجز ذلك التكليف. هذا الرأي الثاني يعبر عنه بمسلك حق الطاعة. البحث في هذا يكون في يعني يكون في جملة من الأمور. الأمر الأول نبين فيه الاعتراضات الواردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والاعتراضات الواردة على مسلك حق الطاعة. أما قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أهم الاعتراضات عليها هو هذا الاعتراض، الاعتراض الذي يقول بأن هذه القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، محكومة لقاعدة عقلية أخرى، وهي حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل. هذا الحكم العقلي بوجوب دفع الضرر المحتمل يكون حاكم على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بمعنى أنه يكون رافع لموضوعها، يكون رافع لموضوعها، فيكون حاكما عليها ومقدما عليها. فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الموارد التي يجري فيها هذا الحكم العقلي. وهو شنو الحكم العقلي؟ وجوب دفع الضرر المحتمل. توضيح ذلك هو أن القاعدة العقلية، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، واضح جدا أن موضوعها هو احتمال التكليف مع عدم البيان عليه، مع عدم البيان، موضوع عدم البيان على التكليف، عدم البيان على التكليف قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل هي بيان ومن هنا نقول بأنها تكون حاكمة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يقال أنها تكون حاكمة. ليش؟ لأن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان عدم البيان، وحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان، هذا البيان يكون رافع لعدم البيان اللي هو موضوع القاعدة، فيكون حاكما عليها. كما أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان يرتفع موضوعها عندما يدل الدليل المعتبر على التكليف، إذا دل دليل معتبر على التكليف بعد لا تبقى القاعدة، يعني تم البيان على من؟ قام البيان على من؟ على التكليف. بعد ما نقدر نقول يقبح العقاب، يقبح العقاب يقول إذا حيث لا بيان يقبح العقاب ويستحيل العقاب، أما حيث يتم البيان يرتفع موضوع القاعدة، عدم البيان يتبدل بالبيان. كما إذا قام الدليل المعتبر على التكليف لا يبقى موضوع للقاعدة، كذلك إذا حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل هذا أيضا يكون بيانا على التكليف، فيرفع موضوع ماذا؟ موضوع القاعدة. وجوب دفع الضرر المحتمل يقول بأن احتمال الضرر يجب دفعه، احتمال الضرر في محل كلامنا من ينشأ؟ ينشأ من احتمال التكليف، من احتمال التكليف، لأن من يحتمل التكليف يحتمل الضرر بمخالفته، يحتمل الضرر بمخالفته، فمع احتمال التكليف يحتمل الضرر. الحكم العقلي يقول يجب دفع هذا الضرر المحتمل. يعني شنو يجب دفع الضرر المحتمل؟ يعني يجب مراعاة التكليف المحتمل، يعني يجب الاعتناء بهذا التكليف المحتمل، لأن دفع هذا الضرر المحتمل الناشئ من احتمال التكليف يكون بماذا؟ يكون بامتثال هذا التكليف، حينئذ يكون المكلف قد دفع عنه الضرر المحتمل، والعقل يلزمه بماذا؟ بدفع هذا الضرر المحتمل. كيف يدفع الضرر المحتمل؟ بأن يمتثل التكليف ويعتني بالتكليف. ومن هنا يقال بأن حكم العاقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان للتكليف، كما إذا قامت الإمارة المعتبرة على التكليف تكون بيان وتكون رافعة لموضوع القاعدة، حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل أيضا يكون بيانا على التكليف. غاية الأمر أنه ليس بيانا لإثبات التكليف بشخصه وبعنوانه، لكنه بالنتيجة يقول هذا الحكم العقلي بأنه يجب على المكلف أن يعتني بالتكليف المحتمل وأن يمتثله لأجل أن يدفع عنه الضرر المحتمل والعقاب المحتمل، فيكون الحكم العقلي بيانا ويكون بالنتيجة رافعا لموضوع القاعدة ويكون مقدما على القاعدة. بالنتيجة شنو؟ القاعدة تكون دائما محكومة لمن؟ لهذا الحكم العقلي بوجوب دفع الضرر المحتمل. هذا لعله أهم الإيرادات التي أوردت على ماذا؟ على القاعدة. الجواب عن هذا الإيراد هو أن جريان هذا الحكم العقلي وكون هذا الحكم العقلي بيان رافع لموضوع القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا لا يتم إلا على وجه دائر، بمعنى أن كونه بيانا رافعا لموضوع القاعدة يلزم منه الدور فيكون محال، يلزم منه الدور فيكون محالا. توضيح ذلك أن هذا الحكم العقلي موضوعه ماذا؟ واضح موضوعه احتمال الضرر، هو يقول يجب دفع الضرر المحتمل فموضوع احتمال الضرر، فيكون الحكم العقلي بوجوب الدفع متوقفا على ماذا؟ على احتمال الضرر. توقف كل حكم على ماذا؟ على موضوعه، كل حكم هو يتوقف على موضوعه. إذن الحكم بوجوب الدفع الحكم العقلي متوقف على احتمال الضرر، توقف كل حكم على موضوعه. زين، نجي لاحتمال الضرر. احتمال الضرر يتوقف على عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه إذا جرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان حينئذ لا يحتمل الضرر، لأن المقصود بالضرر في المقام هو العقاب، المقصود بالضرر في هذا الحكم العقلي يجب دفع الضرر المحتمل يعني العقاب المحتمل. مع جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان يرتفع احتمال العقاب واحتمال الضرر، القاعدة تقول مستحيل العقاب، يقبح العقاب مستحيل العقاب، إذن ماكو احتمال الضرر مع جريان القاعدة، إذن احتمال الضرر موقوف على عدم جريان القاعدة. هذا واضح صار؟ الحكم العقلي بوجوب دفع الضرر المحتمل موقوف على احتمال الضرر، احتمال الضرر موقوف على عدم جريان القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، عدم جريان القاعدة موقوف على جريان الحكم العقلي، لأنه لو لم يجري الحكم العقلي فالعقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، تجري القاعدة، عدم جريانها يتوقف على أن يحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. دفع الضرر المحتمل كما ذكر في التقرير، على ما ذكر في التقرير يكون بيان فيكون رافع لموضوع القاعدة، فلا تجري القاعدة. إذن عدم جريان القاعدة موقوف على ماذا؟ على هذا الحكم العقلي، على جريان هذا الحكم العقلي، وبذلك يلزم الدور. لأن جريان الحكم العقلي الموقوف على احتمال الضرر، الموقوف احتمال الضرر، الموقوف على عدم جريان القاعدة، عدم جريان القاعدة موقوف على جريان ماذا؟ الحكم العقلي. فيكون جريان الحكم العقلي وكون بيان موقوف على جريان الحكم العقلي، موقوف على نفسه، وهذا دور صريح. وهذا دور صريح. زين. والحاصل أن جريان هذا الحكم العقلي في المقام يلزم منه الدور، لأنه فرع احتمال الضرر، وهو احتمال الضرر فرع عدم جريان القاعدة، وإلا لما كان الضرر محتمل. لو جرت القاعدة ما يكون الضرر محتمل حينئذ، لأن القاعدة تقول الضرر بمعنى العقاب قبيح محال، فإذا هو فرع عدم جريان القاعدة، وهو يعني عدم جريان القاعدة فرع جريان هذا الحكم العقلي، وكونه بيان فيلزم الدور، لأن جريان هذا الحكم العقلي وكونه بيان راح يكون موقوف على نفسه فيلزم الدور. خب، هذا هو الجواب عن جواب يعني جواب هذا الإيراد. قد يقول قائل بأنه إحنا ليش ما نعكس؟ بنقول جريان القاعدة يلزم منا الدور، مو جريان الحكم العقلي وكون بيان رافع لموضوع القاعدة يلزم منا الدور. لا، جريان القاعدة قبح العقاب بلا بيان في المقام هو يلزم منا الدور، فيستحيل جريانها. ليش يلزم منا الدور؟ باعتبار أن جريان القاعدة موقوف على ماذا؟ على موضوعها. شنو موضوعها؟ عدم البيان. موضوع القاعدة عدم البيان، قبح العقاب بلا بيان، فموضوعها عدم البيان. إذن جريان القاعدة موقوف على عدم البيان. عدم البيان موقوف على عدم جريان الحكم العقلي، وإلا لو جرى الحكم العقلي لكان بيانا، وإلا لكان شنو؟ لكان الحكم العقلي بيانا إذا جرى الحكم العقلي. يعني قلنا لا فرق في البيان بين أن يكون بإمارة معتبرة تدل على التكليف، وبين ماذا؟ وبين أن يحكم العقل بضرورة الاعتناء بالتكليف المحتمل، هو أيضا يكون بيان. فإذا عدم البيان موقوف على عدم جريان الحكم العقلي، وعدم جريان الحكم العقلي موقوف على جريان القاعدة. حكم العقل ليش ما يجري؟ إذا جرت القاعدة وأمنت من ناحية الضرر، ها؟ أمنت القاعدة إذا جرت وأمنت من ناحية الضرر حين ينتفي احتمال الضرر، فترتفع يرتفع الحكم العقلي، لأن موضوع الحكم العقلي هو ماذا؟ هو احتمال الضرر. إذا جرت القاعدة وأمنت من ناحية الضرر يرتفع الحكم العقلي. إذن عدم جريان الحكم العقلي موقوف على جريان القاعدة، عدم جريان الحكم العقلي موقوف على جريان القاعدة فيلزم الدور. جريان القاعدة موقوف على ماذا؟ على عدم البيان، توقف كل 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 حكم على موضوعه. عدم البيان موقوف على من؟ موقوف على عدم جريان الحكم العقلي بوجود دفع الضرر المحتمل، وإلا إذا جرى لكان بيانا. إذن عدم البيان موقوف على عدم جريان الحكم العقلي، عدم جريان الحكم العقلي موقوف على جريان القاعدة، فيكون جريان القاعدة في المقام موقوف على نفسه، وهذا دور صريح. فأي فرق بينهما؟ يأتي الكلام إن شاء الله لحل هذا الإشكال. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.